الفصل الرابع: موت المسيح وقيامته. تقول سورة النساء 157: وقولهم، أي اليهود: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، وأن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا. وما أكثر ما يستخدم الوعاظ المسلمون هذه الآية القرآنية كما سبق أن فعلت أنا، لينكروا أن المسيح مات على صليب. ولقد رفضت احتمال أن النبي الصالح حبيب الله يموت مصلوبا دون أن يمد الله له يد العون. ولو كان هو ابن الله فكيف يترك الآب ابنه لمثل هذا الهوان؟ ولكن بعد أن أدركت أن حق الكتاب المقدس يؤيده القرآن كما تأمر المائدة 68: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، جعلت أفكر في موضوع الصليب كما جاء في الإنجيل والقرآن، ودرست الأمر بروية وبغير تحيز، فوصلت للمعلومات التالية: أولاً، يقول المسلمون إن شخصاً صلب ومات بدون تحديد لهويته، وينكر المسلمون أن الذي صلب هو المسيح، ويقولون إن الذي صلب هو يهوذا الخائن أو أحد تلاميذ المسيح. ثانياً، يؤكد القرآن اقتناع اليهود أنهم قتلوا رسول الله عيسى بن مريم وصلبوه. ولقد حاولت أن أعرف من هو الذي صلب ومات، المسيح أم من؟ فلابد من الرجوع للوثائق التاريخية، ومن ضمنها الكتاب المقدس الذي يحوي حقائق تاريخية أكيدة. فقد سجلت الروايات الأربع للإنجيل، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، قصة الصليب، وثلاث من هذه الروايات هي لشهود عيان. فلو سلمنا بأن رواية شاهدين تكون سليمة حسب الشريعة في تثنية 17:6-7، تكون رواية ثلاثة شهود عيان لحادثة الصليب صحيحة وقانونية ومعتمدة، بل أنها أكثر اعتمادا من رواية محمد والقرآن الذي كتب بعد ذلك بستة قرون ولم يكن صاحبه شاهد عيان. وهناك شهادة أخرى لموت المسيح. لما أعلن رئيس الجنود الذين قاموا بصلب المسيح أن المسيح مات، طلب يوسف الرامي من بيلاطس الوالي أن يسمح له بأخذ جسد المسيح، فسمح له الوالي بذلك كما في مرقس 15:42-46. ولو كان الجسد الذي أنزل عن الصليب ليس جسد المسيح لرفض يوسف الرامي استلامه، لأنه ليس الجسد الحقيقي. وهناك برهان آخر: طلب اليهود من بيلاطس حراسة قبر المسيح، وما كان بيلاطس ليأمر بحراسة القبر لو لم يكن المسيح هو المدفون فيه، لأنه سمع المسيح يقول إنه سيقوم في اليوم الثالث. ولو أن المصلوب كان غير المسيح لما نطق بكلمات المحبة على الصليب كقوله: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، كما في لوقا 23:34، وقوله قد أكمل كما في يوحنا 19:14، ما كان يمكن أن يكون المصلوب غير المسيح. وهكذا تيقنت أن المصلوب الذي أشارت إليه سورة النساء 157 كان بلا شك المسيح نفسه وليس سواه. إن شهادة البشائر الأربع مقنعة وقانونية وصادقة. قيامة المسيح من الموت. لا يوجد في القرآن ما ينكر قيامة المسيح، بل إننا نقرأ في سورة مريم 33: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وهذا الشاهد القرآني يؤكد أن المسيح مات، مع أن البعض ينكر موت الصليب، كما يؤكد أنه قام وبعث حيا. والبعث للحياة دوما يعقب الموت، فقد قال أموت، ولقد قام المسيح في اليوم الثالث من موته بجسد حقيقي مرئي ملموس، كما جاء في فيليبي 3:21. لقد توجت قيامة المسيح صليبه، فلو أن المسيح مات ودفن وبقي في قبره لكانت هذه لطمة للمسيحيين، لأنها تعني أن ربهم مات وانتهى، ولاضمحلت حياتهم، وما تبقى لهم أمل في حاضر ولا مستقبل. ولو أن عظام المسيح بقيت في قبره لما عبد المسيحيون المسيح، ولما قبلوا المعمودية باسم رب ميت، إن الميت لا يستحق الاتباع. لقد مات المسيح مصلوبا ليبرهن لنا محبة الله، لا ليبقى ميتا، وقد قام منتصرا ليحيا إلى انقضاء الدهر حياة يشهدها ويلمسها الجميع. والكنيسة اليوم تشهد لهذه القيامة المجيدة في كل العالم بإيمان عامر بالرجاء، فمخلصنا حي إلى الأبد، وإيماننا مبني على المحبة، وحتى لو تألمنا في سبيل إيماننا فسنتمجد أيضا به، كما في رومية 8:17. وفي قيامة المسيح نقوم من كل أنواع الموت. أولا، نقوم من موت الخلافات العائلية والتناقض والكراهية. ثانيا، نقوم من موت كفاحنا لكسب خبزنا بالألم. ثالثا، نقوم من موت القلوب القلقة. رابعا، نقوم من موت الإيمان الضعيف. خامسا، نقوم من موت الفكر الأناني. سادسا، نقوم من موت الخوف من المرض والمعاناة. سابعا، نقوم من موت الخطية والضعف الروحي والأخلاقي. معنى موت المسيح. كتب الرسول بطرس بالوحي المقدس: لأن هذا فضل إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا متألما بالظلم، لأنه أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون، بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون، فهذا فضل عند الله، لأنكم لهذا دعيتم. فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته، الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل، الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفيتم لأنكم كنتم كخراف ضالة، لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها. بطرس الأولى 2:19-25. كان صليب المسيح قمة آلامه، ولم يكن أحد يحب أن يموت مصلوبا، وقد قبل المسيح الصليب لأن الآب رسم له ذلك. وقد تنبأ النبي إشعياء بآلام المسيح المصلوب قبل حدوثها 700 سنة، قال: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم، أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، أنه ضرب من أجل ذنب شعبي، وجعل مع الأشرار قبره، ومع غني عند موته، على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة إثم، يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح. من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين، وآثامهم هو يحملها. لذلك أقسم له بين الأعزاء، ومع العظماء يقسم غنيمة، من أجل أنه سكب للموت نفسه، وأحصي مع أثمه، وهو حمل خطية كثيرين، وشفع في المذنبين. إشعياء 53:4-12. وقد عرف المسيح أن هذه النبوة ستتحقق فيه بأنه عبد الرب، وعندما واجه المسيح الصليب قال لتلاميذه الذين حاولوا الدفاع عنه: رد سيفك إلى مكانه، لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. أتظن أني لا أستطيع أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ فكيف تكمل الكتب أنه هكذا ينبغي أن يكون؟ متى 26:52-54. لقد سلم شيوخ اليهود المسيح إلى الوالي الروماني ليصلبه، لا لأنه أخطأ ضد التوراة، لكن لأنه قال إنه ابن الله وساوى نفسه بالله. ونحن نرى الصليب الذي قاس المسيح عليه وسيلة التضحية لخلاصنا من قوة الخطية، لنحيا بروح الله حياة أبدية في السماء. صعود المسيح للسماء، المعراج. رأى 11 تلميذا صعود المسيح للسماء، معراجه، وذلك خارج قرية بيت عنيا كما في لوقا 24:50. ولا يعترض القرآن على صعود المسيح للسماء، بالعكس، إن القرآن يؤيد الصعود، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وهناك ملاحظتان حول صعود المسيح للسماء. أولاً، قدم المسيح لتلاميذه وصيته الأخيرة، وهي تعلن هدف مجيئه للعالم، فقد أمرهم: 1- أن يذهبوا إلى العالم أجمع ويكرزوا بإنجيل الخلاص ليجيئوا بأتباع للمسيح. 2- أن يعمدوهم باسم الثالوث، الآب والابن والروح القدس. 3- أن يعلموهم كل ما علمه المسيح لهم في الإنجيل خاصة والكتاب المقدس عامة. 2- وعدهم أن يمنحهم جميعا الروح القدس، ولكل من يؤمن به بكلامهم، فالوعد لنا نحن أيضا، لينالوا قوة يشهدوا بها لحق المسيح ابن الله، كلمة الله الحي، ويبقى الروح القدس مع تابعي المسيح حتى نهاية الزمان. مجيء المسيح ثانية. سيجيء المسيح ثانية ديانا للأرض كلها، فيدين الأحياء والأموات. أعمال 1:11، رؤيا 20:11-15. وبهذا أيضا يؤمن المسلمون جميعا، فقد جاء في حديث البخاري عن أبي هريرة عن نبي الإسلام: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وجاء في سنن الإمام أحمد بن حنبل: ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم إماما مهديا وحكما عدلا. وقال نبي الإسلام: والله لينزل ابن مريم حكما عدلا. وواضح من حكما عدلا أن المسيح في مجيئه ثانية لن يكون نبيا يعلم الناس شريعة الله كما يعرفونها اليوم في التوراة أو الإنجيل أو القرآن، لكنه سيكون ديانا للجميع، ومعه كتاب هو كتاب الحياة كما في رؤيا 20:11-15. وقد جاء في رومية 2:16: في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح. بعدما عرفت كل هذا لم يبقى عندي ما يعطل إيماني بالمسيح ربا ومخلصا لي. أنتظر مجيئه ثانية قاضيا عادلا. وقد شهد القرآن لأتباع المسيح بالقول: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. آل عمران 55. ومن هذا يتضح ضمان الخلاص والحياة الأبدية لمن يتبعون المسيح. وقد قال المسيح: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. يوحنا 5:24. وقال أيضا: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يوحنا 14:6.